العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعشر الخلاص. المسألة الثامنة، يقول السيد الماتن قدس سره في متنه: لو كان الزوج من العامة ممن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مكررة، يعني أن يقول هي طالق ويرسلها إرسالا، أو هي طالق هي طالق هي طالق على نحو الولاء، وأوقعه بأحد النحوين ألزم عليه، سواء كانت المرأة شيعية أو مخالفة، ونرتب نحن عليها آثار المطلقة ثلاثة، فلو رجع إليها نحكم ببطلانه إلا إذا كانت الرجعة في مورد صحيح عندهم عند المخالفين، فنتزوج بها في غير ذلك بعد انقضاء عدتها. وكذلك الزوجة إذا كانت شيعية جاز لها التزويج بالغير، ولا فرق في ذلك بين الطلاق ثلاثا وغيره، مما هو صحيح عندهم فاسد عندنا، فالطلاق المعلق والحلف به وفي طهر المواقعة والحيض وبغير شاهدين، كل هذه الأمثلة هي عبارة عن ما يصح عندهم ويبطل عندنا، فنحكم بصحته إذا وقع من المخالف القائل بالصحة. يعني إذا كانت هذه الموارد مما يصح الطلاق به عندهم فنحكم بصحته، وإن كان عندنا شنو؟ باطلا. وهذا الحكم جار في غير الطلاق أيضا. طبعا منشأ كل هذا منشأه شنو؟ الأخبار من جهة، وقاعدة الإلزام من جهة ثانية. وهذا الحكم جار في غير الطلاق أيضا، لأن الروايات مطلقة في هذا المقام، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم مطلقة غير ناظرة إلى حالة الطلاق، وإن ورد البعض منها في الطلاق، إلا أنه الوارد لا يخصص المورد. فنأخذ بالعول والتعصيب منهم الميراث، يعني نأخذ منهم الميراث بالعول والتعصيب. العول هو نقص الفرائض عن الترك، تعصيب زيادة مش النقص، صار واضح؟ يعني مرة مثلا بيكون هلك امرأ وترك، شوفوا شو ترك، أبوان وأولاد وأم، أبوان وأولاد وزوجة، زين؟ هون شو صار فيه؟ صار في عول، يعني نقصت التركة عن شنو؟ عن أصحاب الأسهم، أصحاب الفرائض. إذا منعتك الواحد هذا فبدها تنقص، صار واضح؟ أو ترك مثلا أختان أو بنتان وأم وأب، بتعول الفريضة، البنتين أو الأختين لحالهم بدون الثلثين، مش هيك؟ والأبوين بدون الثلث، والزوجة بدها الثمن، الزوجة بدها الثمن، زين؟ صارت عالة الفريضة. طب الأبوين بياخذوا الثلث، الأم والأب، والبنتين أو الأختين، البنتين خلينا نقول لأنه في زوج، والبنتين بياخذوا الثلثين، زين؟ راحت قدسة التركة، بضل في الزوجة بدها تاخذ الثمن، منين نعطيها الثمن؟ يسموها عالة الفريضة. التعصيب لا، التعصيب بتزيد. هلك امرؤ وترك أبوان وبنت واحدة، البنت شو اسمها، الأبوان بياخذوا شنو؟ الأبوان بياخذوا الثلث، والزوجة بتاخذ الثمن، والبنت بتاخذ الباقي. فنأخذ بالعول والتعصيب منهم الميراث مثلا مع بطلانهما عندنا، نحن لا عول ولا تعصيب عندنا، بل نرد ناخذ من اصحاب الفرائض والتفصيل لا يسع هذا المختصر. هذه مسالته قدس سره يدل عليه على ما ذكره بانه لو طلق المخالف مثلا بما هو باطل عندنا وصحيح عندنا عندهم بالثلاث مرسلا او مكررا واعتبره انه هذا الطلاق ثالث فالطلاقات يدل عليه النصوص العديدة الواردة في المقام منها المقيد وغيره او منها خلينا نقول بعض الروايات هذه الواردة في هذا المقام منها ما هو صحيح ومعتبر ومنها ما هو غير معتبر لكن في المعتبر الكفاية بعض الروايات صحيحة نكتفي بها إضافة إلى ادعاء الإجماع من أكثر من واحد. وأما النصوص فهي عديدة جدا من جملتها مثلا رواية عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له امرأة طلقت على غير السنة فقال تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج. أيضا من جملتها بلى من جملتها رواية علي بن أبي حمز أبي حمز البطاني أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن المطلقة على غير السنة أي تزوجها الرجل طلاق يعني باطل عندنا طلقها على غير الطلاق السنة أي تزوجها الرجل فقال ألزموهم من ذلك ما ألزموا أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك. وأيضا رواية عبد الله بن طاووس قال قلت لأبي حسن رضي الله عنه السلام إن لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق فقال إن كان من إخوانك فلا شيء عليه وإن يعني باطل هذا الطلاق وإن كان من هؤلاء فابنها منه فأبنها منه يعني فارق فإنه عن الفراق. قال قلت أليس قد روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس فإنهن ذوات الأزواج فقال ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء إنه من دان بدين قوم لزمته أحكام. واضح الدليل هو واضح من جهة أيضا تفريق بين ما لو كان من أصحاب هذا الأمر ومن كان من غيرهم لحتى اللي صح قاعدة شنو الإلزام. لذلك هو قوله صريح لإمام السلام شو بقول بقول أنه إن كان من إخوانك فلا شيء عليه وإن كان من هؤلاء فأبنها منه رتب أثار الطلاق إن كان من هؤلاء صار واضح وغيرها من الروايات هذا بالإضافة إلى قاعدة الإلزام المعروفة عندهم والمتسالم عليها كما هو المشهور بينهم بل أكثر من واحد عبر عنها أنه هي من المتسالم عليها فيما بينهم وعلى ذلك شهرة عظيمة جدا بل ادعي عليها الإجماع يعني صاحب الجوار عليه الرحمة لعبر عنها بأنه مما أجمع عليه. أقول وهو الحق بعد التتبع لا يقال بأنه مدركي لوجود النصوص عليها الواصلة إلينا من المعصومين عليهم السلام لأنه قد يستشكر قد يقال بأنه هذه القاعدة ما إلها قيمة. ليش؟ لأنه بالتالي هذا الإجماع اللي أجمع على قاعدة الإلزام هذا إجماع شنو؟ مدركي. فإذا بصير شغلنا وين؟ مع المدرك مع الدليل معش له عبارة. هذا صار واضح؟ لا يقال ذلك بل يقال لو كان كذلك لسقط الإجماع عن الاعتبار. إذا كل شيء ما نقول عنه مدركي لأنه ما في إجماع إذا بتلاحظوا ما في إجماع إلا ويكون مقارن لرواية أو لحديث يؤيد. لو كان كذلك لسقط الإجماع عن الاعتبار، لأنه ما من إجماع إلا وتجد في مورده حديث، بل ظاهر الإجماع هو الاعتبار، إلا إذا ثبت استناده أو ثبت استناده إلى خبر معتبر بقرائن المعلومة حتى نقول بأنه هذا الإجماع مدركي. وقد ذكرنا قاعدة الإلزام في كتابنا المباني الاجتهادية من قواعد الفقهية، فراجع راجع للتاب. لكن نقول باختصار ونذكر بعض ما أوردناه هناك في الكتاب بعدة نقاط. أولا، قاعدة الإلزام قلنا هناك نحن في الكتاب أنها واردة مورد الامتنان والتسهيل على العباد، وبذلك ينتظم الشأن العام بين أهل الملل والمذاهب والأديان، وإلا لاختل النظام العام خصوصا في موارد الزواج والطلاق والعقد والميراث والهبات المالية وغير ذلك من الأحوال الجارية في المجتمعات البشرية المختلفة في الأديان.
من هذا
هذا أول دليل عم بذكر أنا الأدلة. شوف هلا عم بذكر الأدلة على قاعدة الإلزام. أولا، لاختل النظام من جهة الدليل العقلي يعني، وأنها موردها شو؟ موردها الامتنان والتسهيل.
هذا المورد الامتنان
هذا دليل عقلي. هذا دليل عقلي ولاختل النظام العام. فإذا لاختل النظام العام وأهم هذه الموارد في المجتمعات البشرية بتلاحظوا مطلق الأحوال الشخصية خصوصا الطلاق، وبشكل أخص الطلاق ثلاثا، لأنه هذا مورد ابتلاء عند القوم عند المخالفين، كثير من طلاقاتهم تكون ثلاثا، فهذه شو تترك بلا زوج أو تزوج، شو منرتب عليها؟ تتعطل المجتمعات. هذا مع إقامة الدليل عليها من الأخبار الواردة عن المعصومين عليهم السلام. هلا ذكرنا لكم بعض الروايات، وهناك روايات عديدة جدا. ألزموهم بما مفادها ومضمونها، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، وخاصة رواية عبد الله بن طاووس بيقول عن مولانا الإمام الرضا سلام الله عليه، بقول إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم. هي مطلقة، كل من دان بدين قوم لزمته أحكامهم، منرتب عليها الأثر، وهذا واضح أنه نصيد منها هذه القاعدة، قاعدة الإلزام. وإذا كان الأمر كذلك يمكن القول باتساعها لتشمل كل الموارد إلا ما خرج بالدليل، مش أنه منخصصها بحالة الطلاق فقط، بل بكل مورد، لأنه الدليل مثل ما حطه بأنه مطلق، إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم، وأيضا ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم. وأما ما ذكر من بعض الموارد المتقدمة فإنه من باب المثال للحصر، إذا وردت في بعض الموارد طلاق فإنها تكون ليس على نحو الحصر بل على نحو لكان بالمثال. وعليه قلنا بأن مقتضى الإطلاقات والعمومات بل صريح بعض الروايات المتقدمة هو شمولها لغير المخالفين من المسلمين، إن الروايات كل من دان بدين قوم سواء كان من المخالف حتى نصراني حتى يهودي حتى زرادشتي حتى بوذي حتى إلى آخره، كل من دان بدين قوم. فلذلك الصحيح هو شمول هذه القاعدة لغير المخالفين من المسلمين بل لجميع أهل الملل والأديان الأخرى، وإلا لقيد في المقام، ومع عدم ذكر القيد نستكشف الإطلاق. نعم، يشترط في جريانها، هي من جملة الكلام اللي حكيناه بقاعدة الإلزام حتى يتم الكلام عنها وفيها، أنه من جملة أيضا الشروط جريان القاعدة في مورد ما إذا كان هذا الشيء هذا الأمر هو معلوم البطلان عندنا ومفروغ الصحة عندهم لحتى يلتجي القاعدة، لأنه فرض الكلام شنو بالقاعدة؟ فرض الكلام أنه هذا الأمر عندهم صحيح وعندنا باطل، فإذا هذا شرط أساسا. والا لو في شك الصحه عندئذ شو بنجي لقاعده الصحه، ما بنجي لقاعده الالزام. صار واضح؟ لو الامر مش هيك. ومفروغ الصحه عندنا، والا فمع الشك في البطلان عندنا ومع الشك في الصحه عندهم لا تجري قاعده الالزام، بل تجري عندئذ قاعده شنو؟ الصحه. هذا والحمد لله رب العالمين.